حلو أفكاري ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري إليك أبث ما تدريجي من عشقي وإضماري يا رب يا رب
يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي يا رب يا إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلموني وتلهمني وترشدوني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر. إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنت كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. نقف للمرة الثانية على هذه الآية المباركة التي تتضمن المعاني العالية والدلالات الكبيرة والتي تعامل معها الناس تعاملا خاطئا ومعكوسا، حتى أصبح قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نهيا عن الجهاد والعطاء والبذل والتضحية في سبيل الله. ولقد أوضحنا أن معنى الآية معاكس تماما لما هو شائع في فهمنا، فإن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نهي عن الشح والبخل ونهي عن إمساك اليد عن العطاء في سبيل الله الذي هو سبيل الجهاد والمقاومة. والذي يؤكد هذا المعنى أولا السياق في الآية المباركة، حيث جاء النهي بعد الأمر بالإنفاق والعطاء والبذل، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ثم جاء بعد ذلك الأمر بالإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لتأكيد العطاء والبذل والتضحية في سبيل الله. ثانيا سياق الآية بالنسبة إلى الآيات التي قبلها، حيث جاءت الآية في سياق آيات القتال والجهاد، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. بعد هذه الآيات المباركة جاءت الآية التي بين أيدينا لتأمر بالإنفاق والعطاء في سبيل إدامة الجهاد ضد أعداء الإسلام. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما الأمر الثالث نجده في أسباب النزول، فقد ورد في أسباب النزول أن الآية نزلت بخصوص العطاء والبذل والتضحية في سبيل إدامة الجهاد في سبيل الله ودعم المقاومة الإسلامية. فقد جاء في الدر المنثور عن أبي عن أسلم أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام فضال بن عبيد، فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس فقالوا: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إن لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحناها ما ضاع فيها، فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. هذه الرواية يرويها لنا أسلم أبي عمران، وفيها الفهم الذي عليه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، حيث شجب الفهم الخاطئ والمعكوس للآية المباركة. ولهذا كان رأي المفسرين قديما وحديثا أن هذه الآية المباركة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا المقطع هو بالحقيقة يقول يجب عليكم الإنفاق والعطاء، وإذا لم تنفقوا في سبيل الله ولم تدعموا المجاهدين بالمال والسلاح فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف المجتمع الإسلامي وإلى توهين المجاهدين والمقاومين، مما يسهل على الأعداء، مما يجعل الأعداء يطمعون فيكم فيغزوكم في عقر داركم، وما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. فقد جاء في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي في تفسير الآية المباركة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول العلامة الطباطبائي: أمر بإنفاق المال لإقامة القتال في سبيل الله، والكلام في تقييد الإنفاق هاهنا بكونه في سبيل الله نظير تقييد القتال في أول الآيات بكونه في سبيل الله، والباء في قوله بأيديكم زائدة للتأكيد، والمعنى ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة كناية عن النهي عن إبطال القوة والاستطاعة والقدرة، فإن اليد مظهر لذلك. وينبه صاحب تفسير الميزان إلى ملاحظة أساسية ورائعة في تفسير الأمر بالإحسان في ختام الآية المباركة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، حيث يقول: وليس المراد بالإحسان الكف عن القتال أو الرأفة في قتل أعداء الدين، بل الإحسان هو الإتيان بالفعل على وجه حسن بالقتال في مورد القتال، والكف في مورد الكف، والشدة في مورد الشدة، والعفو في مورد العفو، فدفع الظالم بما يستحقه إحسان على الإنسانية باستيفاء حقها المشروع لها، ودفاع عن الدين المصلح لشأنها. وفي تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه: أكد على هذا المعنى في الربط بين الأمر بالإنفاق في الآية والأمر بالقتال في الآيات التي قبلها، حيث يقول: لما أوجب سبحانه القتال في سبيل الله عقبه بذكر الإنفاق فيه فقال: وأنفقوا في سبيل الله، معناه كما يقول الطبرسي: وأنفقوا من أموالكم في الجهاد وطريق الدين وكل ما أمر الله به من الخير فهو سبيل الله. وأكد الطبرسي على أن سبيل الله يكثر استعماله في الجهاد، لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود. ونقل كذلك عن ابن عباس وجماعة من المفسرين في معنى قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أنهم قالوا: إنه أراد لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم بترك الإنفاق في سبيل الله فيغلب العدو عليكم. وهكذا نرى أن تعطيل الإنفاق والعطاء في سبيل دعم المجاهدين وتقوية الحركة الجهادية بالأمة يؤدي بالأمة إلى أن تعيش الذل والهوان، وأن تغزى في عقر دارها، وأن تسام الخسف والذل والصغار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:36 يأتيكم برنامج شمس الشموس، عند 12:54 من مأدبة القرآن. على رأس الواحدة في 5 نشر موجز للأنباء. في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وتمتد على مدى 50. الساعة 2 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في 25. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:30. على رأس 3 نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 3:08 عند 3:15 على الهواء مباشرة في 45 فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، تابعوا إذاعة طهران العربية عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس،
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الإنعام، والصلاة والسلام على المصطفى سيد الأنام وعلى آله الهداة الكرام.
إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا الطيب المتجدد معكم، ونحن ندخل في عوالم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام من المعارف والمكارم والعبادات، والذي نقدسه في زيارتنا فنقول:
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، عبدك وولي دينك، القائم بعدلك، والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك.
الأخلاق أيها الأخوة لها ارتباطها الخاص بالاعتقاد، فمن ساء خلقه كان معتقده ضعيفا، إذ تمرد على وصايا الله تعالى في التعامل مع الناس ولم يكن متجاوبا مع تعاليم الدين والقرآن الكريم ومواعظ النبي وآله صلوات الله عليهم. أما من حسن خلقه في الله تعالى فهو من أهل التقوى والورع والاستجابة لما أمر الله تعالى به ونهى عنه، وممن راقب نفسه وحاسبها على ضوء ما جاء في كتاب الله العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
وأئمة أهل البيت النبوي الشريف عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا مثالا للأخلاق الفاضلة الحميدة، بل كانوا ترجمة لأخلاق المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خلقه القرآن، وكان متخلقا بأخلاق الباري سبحانه من السماحة والعفو والعطاء والرأفة والرحمة إلى غير ذلك. وعلى منهجه الإلهي كان حفيده الإمام علي الرضا صلوات ربنا عليه، فكان عطاؤه للناس أموالا وأطعمة مقرونة بالشفقة والعطف من جهة، وبالإرشاد والموعظة الحسنة من جهة أخرى. والقصد الأكبر نوال مرضاة الله جل وعلا، ثم إدخال السرور والإطمئنان على قلوب المحرومين والمحرجين والمساكين.
يمر رجل بأبي الحسن الرضا عليه السلام فيقول له: أعطني على قدر مروتك. فيعتذر له الإمام عليه السلام قائلا: لا يسعني ذلك. فيقول الرجل معيدا طلبه: أعطني على قدر مروتي، فيقول له أما إذا فنعم. ثم قال لغلامه يا غلام أعطه 200 دينار. وهذه علامة مستمعنا الكرام تشير إلى بعد من أبعاد الإمامة، فمروءة الإمام عظيمة، تريد أن تصب الخيرات صبا، ولكن هنالك حدود وحكم ومشيئة إلهية تخضع لها الإرادات جميعا.
يروي لنا الشيخ ابن شهراشوب المازندراني في كتابه القيم مناقب آل أبي طالب أن الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام فرق بخراسان أمواله كلها في يوم عرفة، فقال له الفضل بن سهل الوزير ذو الرئاستين وهو متعجب إن هذا لمغرم، فأجابه عليه السلام بل هو المغنم، لا تعدن مغرما ما ابتغيت به أجرا وكرما. وهكذا يبدل الإمام عليه السلام مفهوم المغرم وهو الخسارة إلى المغنم وهو الربح والغنيمة، إذا نوى المرء أن يتحلى بروحية السخاء والعطاء. والله تعالى يقول في محكم تنزيله في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، صدق الله العلي العظيم.
وخلال عطائه كان الإمام علي الرضا صلوات الله عليه يعطي دروسا بليغة في الأخلاق السامية، ويوجه القلوب والأذهان إلى ما بعد ذلك العطاء. يروي لنا أحد أصحابه وهو معمر بن خلاد فيقول كان أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا أكل أوتي بصحفة فتوضع قرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به، فيأخذ من كل شيء شيئا فيوضع في تلك الصحفة، ثم يتلو هذه الآية فلاقتحم العقبة، ثم يقول علم الله عز وجل أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم سبيلا إلى الجنة بإطعام الطعام.
إذن أيها الإخوة الأعزة، لابد ونحن نتناول أطعمتنا هنيئة وافرة من أن نذكر إخوتنا في الله وفي الخلق من الفقراء والمساكين، نشاركهم فيما أنعم الله تعالى علينا، فبذلك نرضي الله تبارك وتعالى، وقد ابتلانا وابتلهم، ابتلاهم بالجوع والحرمان، وابتلانا بالصدقة والعطاء وحق السائل والمحروم. فإذا وفقنا في ابتلائنا وامتحاننا كنا قد حظينا برحمة الله جل وعلا أن يجتاز بنا عقبات الآخرة بعد أن يغفر لنا ذنوبنا ويستجيب أدعية الفقراء فينا.
وهنا إخوتنا الأكارم نحب أن ننال شيئا من العطاء المعنوي للإمام علي بن موسى الرضا، ونحن نتأمل في كلماته الحكيمة الراشدة إلى الخير والفضيلة والسعادة، حيث كان منها قوله عليه السلام
صل رحمك ولو بشربة ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها.
ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة ولا لملول وفاء ولا لكذوب مروءة.
أحسن الظن بالله، فإن من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته ونعم أهله وبصره الله داء الدنيا ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام.
السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار.
السخاء شجرة في الجنة، أغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة.
الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله.
لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا.
كلمات قلائل وعبارات قصار وجمل بسيطة المبنى، لكنها عوالم من الحكمة والموعظة والهداية والإرشاد إلى سبيل النور والرحمة والتوفيق في الدارين والسعادة الأبدية. لأن المتكلم إمام معصوم مسدد من قبل الباري تبارك شأنه في جميع أحواله وأموره، في أقواله وأفعاله، ونحن نخاطب أئمة الهدى عليهم السلام في الزيارة الجامعة الكبيرة، فنقول لهم: كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق والرفق، وقولكم حكم وحتم، ورأيكم علم وحلم وحسم.
وإذا كان الناس في الغالب يأنسون بالنصوص المنثورة، فإن البعض أو الكثير منهم أيضا يأنسون بالأشعار الحكمية، ينشدونها بعد أن يروها يسهل عليهم حفظها فيتذكرونها، ويستشهدون بها في أحاديثهم ويعتنون بمعانيها. والإمام الرضا عليه السلام كما روى الشيخ الصدوق عن إبراهيم بن العباس كان ينشد كثيرا هذا البيت من الشعر: إذا كنت في خير فلا تغترر به، ولكن قل اللهم سلم وتممي.
أجل إخوتنا الأحبة، فالاغترار بالخير سببه الغفلة عن الله تعالى والذهول عما يراد بالخير. وقد جاء هذا البيت من الشعر متصدرا بالنهي عن الاغترار ولو بالخير، ومنتهيا بالتنبيه إلى إزالة هذه الغفلة عن طريق التوجه إلى الله جلت عظمته بالدعاء والمناجاة بالقلب واللسان، أن يسلم ذلك الخير عما يحط به ويوقعه في الغرور الذي يؤول إلى الويل. وكذا بالدعاء بأن يتمم الله جل وعلا الخير بالتوفيق لأمثاله والظفر بالهدف الأسمى من ورائه، إذ الخير ما كان به الوصول إلى الكمال وما يكثر به العلم والحلم. وقد سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الخير ما هو، فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك.
وأخيرا أحببنا أيها الأخوة الأعزاء أن نقف على كلمتين من عالمين تعكس مدى إعجاب العلماء بالإمام الرضا عليه السلام وإجلالهم له. الأولى للشيخ المفيد، حيث يقول في كتابه الإرشاد:
كان الإمام القائم بعد الإمام الكاظم عليه السلام ابنه أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام، لفضله على جماعة إخوته وأهل بيته وظهور علمه وحلمه وورعه واجتماع الخاصة والعامة على ذلك فيه.
والكلمة الثانية للشيخ إبراهيم الجويني الشافعي، حيث كتب في مؤلفه فرائد الصمتين: الإمام الثامن مظهر خفيات الأسرار ومبرز خبيات الأمور الكوامن، منبع المكارم والميامن، منيع الجناب، رفيع القباب، واسع الرحاب، هامول السحاب، عزيز الألطاف، غزير الأكناف، أمير الأشراف، قرة عين آل ياسين وآل عبد مناف، السيد المعصوم، والعارف بحقائق العلوم، والواقف على غوامض السر المكتوم، المرضي عند الله سبحانه برضاه عنه في جميع الأحوال، ولذا لقب بالرضا.
وإلى لقاء آخر معكم أيها الأعزاء،
نتمنى لكم أهنى الأوقات وأسعدها،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الثامن، أنت الضامن، أنت الآمن، أنت الثامن، أنت الضامن، أنت يا شفيعي عند الله، يا شفيعي عند الله، يا إمام الرضا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله الأبرار الميامين. السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، موضوع حلقة اليوم من البرنامج حول مشيئة الله وسلطان الجور، وهو مستفاد من آخر الآية الكريمة المتقدمة، فالله تعالى مالك الملك ما في ذلك ريب، ولكنه جلت حكمته عادل لا يظلم أحدا وحكيم لا يفعل عبثا. كيف وهو القائل وكل شيء عنده بمقدار، أي بنظام وسبب لا بالصدفة والفوضى، حتى المال الحرام والسلطان القائم على الظلم والاستبداد لهما أسبابهما الاجتماعية من نظام جائر ومجتمع فاسد وجهل قاتل وغير ذلك. وقد يسأل سائل، هل يستند سلطان الجور والثراء المغتصب إلى مشيئة الله؟ والجواب كلا، لأن الله سبحانه قد حرم الظلم والغصب. أجل، إنه تعالى لا يتدخل بإرادته التكوينية في الأمور الاجتماعية على طريقة كن فيكون، إنه سبحانه لا يردع الظالم عن ظلمه بقوة قاهرة، وإنما ينهاه بإرادة التشريع والإرشاد ويحذره من الظلم ويتوعده عليه، فإذا خالف عاقبه يوم الجزاء الأكبر، ولو شاء أن يمنعه لفعل، ولكنه يترك الأمور تجري على أسبابها وسننها، وربما كان هذا هو الوجه المسوغ لنسبة التمليك إليه تعالى بوجه عام، وعليه يكون معنى يؤتي الملك من يشاء، إنه سبحانه لو أراد أن يمنع الملك بقوة طاهرة عمن لا يستحقه لفعل، ولم يصل الملك إلى الظالم برغم وجود أسبابه العادية. وكيف كان فإن ثراء المرء وسلطانه يأتيان نتيجة للمجتمع الذي يعيش فيه، أما نسبتهما إلى مشيئة الله تعالى مباشرة وبدون توسط سبب من الأسباب الخارجية فخطأ محض. وفي الختام أيها الأكارم، ندعوه تعالى أن يوفق الجميع لكل خير، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء أحبتي.
سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان.